صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن بالحطمة. هذه السلسلة من الآيات عالجت ثلاثة من الأمراض الاجتماعية ستمر علينا في البحث. القرآن الكريم استعمل هاي كلمة ويل. ويل معناها الخزي والعذاب والألم. لأجت لفظة ويل تؤدي معنى العذاب والهلكة والخزي، كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس، أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس، بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفهم بالأخلاق الرديئة. واللمزة لا، اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس، كأنه بعض الناس عند هذا المرض. وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عند إنسان أعوذ بالله مبتلي به. كيف سأوضح لك المعنى؟ يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف زين. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. قرطبي شرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إذا مروا يشرحوها للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، أو بتعبير آخر هو عنده هالداء هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم أعراض المسلمين، يشتم أعراض المسلمين ويطعن في أنسابهم، وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص، يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام، يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب خلي نرجع. قلت لك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يستر نقصه، أو حتى على الأقل يضيع، يعني يقول أنه ما طول أنا عندي هاللون من الابتلاء، خلي أذب على أكبر عدد ممكن حتى أضيع في غمار الناس، أكون واحد من عندهم، ما انفرد أنا بي. ولذلك انت لما ترجع الى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس في مطاعن الناس تلقاهم هم اهل مطاعن هم اهل مثالب. هذا يحاول ان يتخلص من عيبه يجب عيبه على الناس، يحاول ان يتخلص من النقيصه يجب نقيصه على الناس. وهذه عمليه تعويض اللي يعبرون عنها علماء الاجتماع عمليه التعويض، يعني هذا يريد يعوض يشعر بناقص ويحاول ان يعوض الناقص عن طريق تعميمه على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام. ولهذا يوم من الأيام واحد قام للنبي صلى الله عليه وآله من ذولا قال له يا رسول الله ما أدري فلان وفلان ذولا آباؤهم بالنار لو بالجنة، يسأل أبو فلان شنو من أهل الجنة من أهل النار، أبو فلان من أهل الجنة من أهل النار. قال النبي اجلس اقعد، انت ما عندك شيء شغل ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، انت ما عندك شغل إلا أن تلغ بأعراض الناس كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك، مفروض لسانك يجب أن يكون عف. انت شي ضيرك أن يكون فلان أبو جين أو مو جين، الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ما اكو داعي لهذا، مو من خلق الانسان المحترم ولا من خلق المسلم. افرض ان الناس اكو عندهم نقائص، بسألفت نظرك لنقطة، يعني انت لما تريد احيانا تنقد واحد توصف اخلاقه بان اخلاق منحطة، اذا كان فاشق مشهور بالفسق وتعرف ان التشهير بيأدبه ويحد منه، لا في مثل هالحاله يختلف الحكم معك يباح لك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحه او مسلم ما معروف بالتحلل، حتى قد يكون مره غلط او مرتين غلط، يعني ناصب له منتظره بمجرد ان يغلط حتى تنقده او تشتمه، لا داعي لهذا. يعني لا تصير شباب او لعان او فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون ان تشيع الفاحشة يعبر عنهم القرآن الكريم بانهم همزة. وانت اذا تمر بالتاريخ عندنا تلقى بالتاريخ اكو انماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتاريخ؟ يعني بالواقع العملي، لكن اذا بين لك ان بالتاريخ اكو عندنا شريحه كبيره من هالنوع، هذا مهمته ان يوجه النقد الى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لان اكو عنده عيوب ويحاول ان يحط نفسه في غمار الجمع، يكثر اكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصه حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. أما اللمزة، هذا اللمزة اللي يطعن في أنساب الناس، الإسلام عالج هالجانب، قال للإنسان تعرف أنت لما تشوف لك واحد مفروش يعني مولود على فراش أبوه، الفراش يعني العقد الشرعي، فهلي العقد الشرعي فراش، يعني شنو معنى فراش؟ يعني اذا واحد عاقد له على زوجه وهي زوجته وعنده ولد انولد في هالجو في جو العقد الشرعي، خلاص الولد للفراش. بعد انت تجي تسأل ان هذا صحيح هذا ابوه، لو مو ابوه يقولون ابوه واحد ثاني، شنو الداعي لهذا؟ ها يعني محاولة الى هتك العوائل، محاولة الى هتك الاعراض، الولد للفراش وللعاهر الحجر. اذا اكو فراش نعم فالمولود ابنه، بغض النظر واقع يوم واقع، اولا انت ما مسؤول، وثانيا انت اذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع الى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة، ما في داعي لهذا ابدا. زين، ولذلك انت تلقى ان الذين عرفوا بهذا المعنى، يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى، فذولا تحولوا الى ادوات مرعبة، ادوات هدم وتدمير. شلون؟ خل اقرب لك. هو هذا لما المجتمع ينعت بان ابن زنا، لما المجتمع ينعت بان ما الى ابو معروف، طبعا هذا يحقد على المجتمع، لان المجتمع ما جاي يعترف به، هو الى ابو لكن ابو غير شرعي، فيقول المجتمع هو جنى عليه ممثلا في شخص الاب. الاب ارتكب الخطيئة والاب واحد من المجتمع، هذا حولني الى شتيمة خلاني اشتم عند المجتمع، يقوم ينتقم من المجتمع ابشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن ابيه، زياد كان شفاك للدم، محب لشفك الدم والاعتداء، وهي كلها عملية انتقام، لان المجتمع كان يعبر عنه بانه زياد ابن ابيه، التعبير هذا عنه، وهالشتم خلاه يتحول الى كتلة حقد. واكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم، ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عنده عقدة، وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. اكو واحد يعوض تعويض طبيعي، التعويض الطبيعي يصير من الصالحين، من الاخيار، من الابرار، يعوض عن نقيصته، يعمل الاعمال الصالحة، يسعى الى التقرب الى الله. والتعويض غير الطبيعي لا، ينتقم من المجتمع انتقام مروع. فالقرآن الكريم يذم هذا الخلق، يقول ويل لكل همزة لمزة. هذول اللي شاغلين اوقاتهم، الوقت ثمين، الوقت يعتبر الاسلام طاقة، والطاقة لا تعطل، كن تصرف بالنافع. هذا قاعد صارف وقته الشتيمة وفي السباب وفي اشاعة الفاحشة، يعني متحول الى اداة هدم. ويل لكل همزة لمزة. ثم انتقلت الآية الى معالجة مرض ثاني. قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب عشان قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ لا بالعكس، لان احنا عندنا في اساس التشريع في خطوط الاسلام العامة ان حب الجمع او حب الثروة يولد مع الانسان، يعني مو شيء يكتسبه من المحيط. مو اكو نزاع عند الماركسيين مع باقي الفلسفات الاخرى، الفلسفات الباقية معظمها ما كلها، يعني اكو من يشارك الماركسيين بالرأي، تقول ان حب الجامع صفة يكتسبها الانسان من المحيط. يعني انا لما انولد اشوف الناس يشتغلون وياخذون فلوس يضموها يجمعوها، يجمعون الاموال ويتفاخرون بكثرة الاموال، اتعلم منهم هالمعنى. فالعملية عملية اكتسابية، يعني عملية تربوية، تربوية بغير مباشرة، بصورة غير مباشرة يكتسبها الانسان من المجتمع. انا اشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس اتعلم اصير مثلهم، فعملية يأخذها الانسان من المحيط. بينما الواقع هي مو هكذا، هي عملية تولد مع الإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان جعله خليفته وكلف بإعمار الأرض، استعمرنا في الأرض، يعني كون نعمرها. كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل. طبعا العمل يحتاج أموال، فالإنسان يعمل ليحصل على أموال، يوسع أعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقره الشريعة الإسلامية، يعني الاقتصاد الإسلامي من أبرز مزايا إباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وإن كان يحط لها ضوابط حتى ما تتضخم. والتفت لزين، يعني الآن الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تتضخم الملكية وتتحول الى اداة لهدم المجتمع. شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال. اذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة. الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة. هذا يحرم الاسلام. الاستغلال، استغلال يعني سرقة العامل، اجر العامل يتعبه وما يعطي اجوره كاملة، هذا ايضا يحرمه الاسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الاعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما يا نصيب شيء من هالقبيل، ما لم تكن الها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء. زين، تلقى اكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الاسلام. اذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، اي من ناحية. بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب، الضرائب، صلة الارحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم، الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الاسلام. هالضرائب وهالعقبات تخلي الثروة معتدلة، ما تتضخم ابدا. لكن اصل الملكية يسمح به الاسلام، لان الانسان يعمل ويأخذ ثمرة عمله. هاي نقطة اكد لك عليها، ان كل ثروة لا تأتي عن عمل لا يعتبرها الاسلام مشروعة. ثروة اذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الاسلام مشروعة. اش قد يقول واحد، زين انا ابوي مات وخلف لي بيت، وهذا البيت اجرته وقام يدر علي وارد، هاي مو عن عمل، انا ما اخذ ميراث. لا، هو عن عمل، زين ابوك عمل، عمل به، لان البيت عبارة عن عمل مجمد. نعم، عمل مجمد في صورة بيت. اما اذا عرفت ان ما اخذ من حرام، لا، ما يشوف لك ان تصرف فيه، لن ترجع الى اهله. بلي، فاذا كل ثروة لا ترد ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها الاسلام. يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلوا، أكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة ومسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال. حتى أحيانا يلقى له واحد يطي فاس أو يطي حبل يقول روح احتطب، واحد يطي رأس مال يقول روح اشتغل. نعم، فالثروة اللي تجي عن طريق العمل من أوليات الإسلام أنه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام. أصل الجمع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. متخلص، روح اكتشف، اعمل. ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش إذن القرآن في معرض الذم يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي الحقيقة، جو الآية يشير إلى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع. لأن بينت لك أنا هاي الغريزة تنولد مع الإنسان. يعني أنت تلاحظ الآن الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء. إذا واحد يلقي عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، إذا يصيح بيه يبكي، يقوم يدرك المعاني. هذا يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين، قبل أن يتفاعل اجتماعيا، قبل أن يعرف ذني، إذا تطي بيده سلعة وتأخذها من إيده يبكي يريدها، لأنه أكو عنده غريزة التملك. تولد معه، وهاي غيش التملك اللي تولد مع الانسان. اخواني ليش ما شوية تقوموا قاعدة حتى الجماعة اللي يجون عندهم مجال شوية في مدخل الباب. حج اللهم فرج وليك القائم، تعالوا لي هنا شوية، فضلوا لنا. وقطعا يعني المجتمع في واقع الامر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك في نمو، ما لم نطلق الطاقات الخاصة، الطاقات الفردية. الانسان كفرد بالمجتمع اذا ما تطيع حرية الكسب والعمل وتحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتسب حتى ينمي الثروة، فاذا قيدت شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الافراد يصاب بالفشل بالانهزام. وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الافراد انهزم فشل في الحياة، بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات بالعكس الاقتصاد متحرك يعني تشعر اكو بحيوية. وإن كان إطلاق الطاقات لا يصل إلى حد التحكم، والمشكلة أنه بعض الاقتصاديات أكو الآن عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تعطي الفرد فد وضعية يعني تضيع حرية تؤدي إلى تدمير المجتمع، يعني قد تؤدي إلى الاحتكار، تؤدي الى ضرب الاسواق، تؤدي الى تحكم فرد بامة، تؤدي الى طغيان. نعم هذا يمنع الاسلام في الواقع مثل ما قلت لك يضع ضوابط، لكن الملكية باصولها السليمة يبيعها. اذا شنو معنى الذي جمع مالا؟ كأنه الله عز وجل اباح لي ان اجمع الاموال، واباح لي ان اشتغل وانا اجمع الاموال. والنبي يقول لئن تترك اولادك اغنياء خيرا من ان تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل ولما يشتغل يحسب حساب، عندي اطفال عندي عائلة، ذولا ما اريد اخليهم يظلون عالة من بعد يروحون يمدون ايدهم للناس، لا اريد انا اتركهم. النبي يقول ذولا اذا تتركهم اغنياء افضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. اذا الاسلام يبيحها، يبيح جمع المال. ليش اذا يذم هنا؟ لان المال اذا اخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه اصبح وسيلة للذم. شلون يعني؟ يعني انت جمعت، شوف التعبير، تعبير القرآن جمع مالا وعدده، يعني بها القيد. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل الا يقعد يراجع الرصيد يوميا، ضخم الرصيد او لا، اذا ضخم نعم يرتاح. اما الوجائب الاجتماعية الوجائب الاخلاقية ما يفكر بيها، مو يمه ما يتصور مثلا عليه ضرائب اجتماعية يجب ان يأديها، عليه وجائب اخلاقية يجب ان يأديها، ابدا. هذا ما يعني ان يجود، ما يريد ينقص، ان تزداد هذه الاموال. جمع مالا وعدده. اكو بعض الفقهاء يجي الى هذا الحديث ويلتفت له يقول المسلم، الحديث النبوي الشريف يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلمه يعني ما يخلي فريسة للعوز او للحرمان او للاعتداء، اذا يقدر يحميه، يحمي من الجوع، يحمي من المرض، يحمي من الفاقة، يحمي من التعدي، لا يظلمه ولا يسلمه المسلم. والنبلي من هنا على المقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين ابدا، لان هم اساس اعتداء، مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم اكل مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول اذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته وعلى كشع على ان يكسو عريه فقد اسلمه. اذا صلى عريان وصلى جوعان اسلم. النبي يقول مسلم ما يسلم المسلم، هذا اسلم يقدر يعطي طعام وما يعطي طعام، يقدر يكشي ثوب وما يكشي ثوب، فقد اسلمه عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون النبي صلى الله عليه وآله كان جالس بالمسجد يوم من الأيام، دخل رجل من الصحابة من الفقراء، فقراء الصحابة، وقف على رأس النبي قال يا رسول الله اكسني اني عاري انا عريان اكسيني ما عندي ثوب. النبي حول وجهه عنه، ما كان عنده شيء يعطيه، ما كان عنده شيء يعطيه، ادار وجهه راح برا ورد رجع. تعرف هذا صاحب الحاجة اعمى، يا رسول الله اكسني، شال النبي راسه اليه قال له اما لك جار له فضل ثوب، عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته. قال له بلى غير واحد يا رسول الله، يعني اكثر من واحد، اكثر من واحد اكو موجودين. قال له والله ما والله انك لا تجتمع معهم في الجنة، هذول ما يمكن يعتبرون اخوة لك او مسلمين يجتمعون معك في الجنة، ينظرون الى عريك فلا يستروك، وينظرون الى جوعك فلا يشبعوك. لاحظ هذا التكافل في محيط الاسرة الكبير، كأنه عندنا اسرة صغيرة واسرة كبيرة، الاسرة الصغيرة عيال الانسان، والاسرة الكبيرة المسلمين، مسلم نعم مسؤول عن مسلم بالتكافل. يا اخي والله اذا تعرضنا على مقاييس الاسلام ما هو اكو واحد من عندنا يطلع، يعني نادر واحد من عندنا يطلع يتصف بانه مسلم، ما عندنا يعني الا الالفاظ من الاسلام، يعني خصوص مسلم اذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع، ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالاصول ابدا، كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وان واحد وبالمعاد، نعم الوجود التوحيد المعاد اصول الاسلام كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع ايضا الا بعض الفروع، وبعض الفروع انما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل، اختلاف الدليل نعم، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، يختلفون بالادله. ارجوك يعني اذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب ان المسلم يبرأ من المسلم الاخر ويحقد عليه؟ يعني مع الاسف انت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين اكثر من المشاكل الواقع بين المسلمين والمسيحيين، شيء غريب، مع ان المسلم لا يختلف عن المسلم الا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل او تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا اكو، خل اضرب لك مثلا، عندنا الان مسألة العول والتعصيب، يعني واحد يموت عنده بنت، اذا مات وما عنده ولد عنده البنت، احنا عندنا نص من الميراث نطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نطيها بالرد نسميه، لان واولى الارحام بعضهم اولى ببعض، وماكو واحد رحم اقرب من بنتها بزرة من صلبة، يشيل النص الثاني ينطيها زين، فيطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون الى رواية الطاووس، طاووس يقول ما فضل فلأولي عصبة ذكر، نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة اولاد العام الاعمام الى اخره، العصبة يشيلون الباقي الطوية. طاووس احنا ما ناخذ بروايته، ليش طاووس ما ناخذ بروايته؟ لان الكتب كتب الرجال ما توثقه، رجل مو ثقة، نبه لي، رجل مو ثقة، هذا كان محضر عنده فتاوى جاهزة ويفتر وراء من يدفع الثمن زين، فهيك شلون طبعا ما نقبل احنا، اجي واحد ما نقبل رايه. فلما اختلفنا بالحكم يعني ما اختلفنا عن عداء عن عداء ابدا. المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل اقسام المسلمين غاية ما في الامر. واحد يقول هذا ثقة، واحد يقول لا انا مو ثابت عندي ثقة. ما اختلفنا اذا انا وانت نبحث عن الحكم، طريق الحكم يجب ان يكون ثقة. انت معتبر هذا ثقة، انا اقول لا هذا مو ثقة لانه بدليل كذا كذا كذا. الله عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا، هذا راجع على موائد الظلمة. لان ارجع الى الحديث، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هذا اذا يقدر يشد جوعته ويقدر يكسو عريه وما يسويها فقد اسلمه. الشاب طبعا قد يقول واحد اما العزيزة واحد ما اخذها من تعبه تمام من تعبه ومن بس طلع من الحق زين، ما لازم اكثر من الحق. ما فرضه الله عليك طلعه، اذا طلعت ما فرض الله عليك الله عز وجل عنده كل شيء في علمه في ضمن نطاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله. ما ضيع عليه، يعرف ان المجتمع اذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير ابدا، مستحيل يبقى فقير، لان الذي احصى رمل عالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف ان ما يمكن ان يخرج من الحق هل يكفيهم او لا. مستحيل الله يفتح فم ويترك جوعان. فاذا نرجع الى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده. نبه لي هذا ما عنده الا ان يعدد، ما الى شغل واجب اجتماعي صلة رحم عطف على ضعيف مساهمة بجهة خيرية. حالات طارئة تمر على الأمة، حالات طارئة نعم يتعرضون بها إلى قتل إلى إبادة إلى جوع إلى عري. المفروض أن المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويبعد يتفرج على إشلاء الضحايا أو على الدماء أو على الجوع والعري وهو محول وجهه. لا، هذا الآن وضع أمام الاختبار وجها لوجه. نبه لي، الذي جمع مالا وعدده. صعد النبي على المنبر ذات يوم قال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له فليضم الرجل منكم إليه الاثنين والثلاثة. كل واحد يأخذ له منكم اثنين أو ثلاثة يعولهم. يقول جابر بن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه انا اخذت ثلاثة وكنت اوزع وياهم كل شيء حتى انتهى الامر. يقول وما لي الا عقبة من العقبات معهم على جملي. هاي شنو معناها؟ يقول انا عندي راحلة هاي امشي بها يعني اقطع بها المسافة، مثل فرض اليوم سيارة تركب سيارة يقضي اشغالها. انا عندي راحلة يقول جمل، هذا الجمل انا ما احصل منه الا عقبة اتعاقد. شنو معنى عقبة؟ يعني اذا مشوا بدرب واحد يركب افرط ميلين وينزل، ثاني يركب ميلين وينزل، ثالث يركب ميلين، يتعاقبون على الجمل. يقول انا واحد من دول الثلاثة صرت حالي حالهم احصل لي عقبة على جملي. شاطرتهم في كل شيء حتى في مسير الجمل. أما هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم أخو المسلم. موسى يقول احنا شاعرنا، شاعرنا يقول إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأحمله فإن حملتكما ففيها وإن كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم حلت المشكلة، ما تحملكم اثنين تعاقبوا، واحد يركب واحد ينزل. إشعارا بالمساهمة وبروح المساهمة وبروح الإسلام التي يريد غرسها. وإلا جمع المال في حد ذاته يندب إلى الإسلام. بالعكس الدنيا ما تعمر إلا بالأموال، الدنيا ما تعمر إلا بالأموال ولا تعمر إلا بالكد وبالعمل. والإسلام ما يريد يعطل الطاقات، اشتغل واعمل واجمع الأموال، لكن طلع من عدها ما فرضه الله عز وجل عليك، لأنك مسؤول، أكو مسؤولية عليك يضعها الدين، يضعك وجها لوجه أمام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده، زين تنتقل الآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلده. نبهتي الشهاي أكو بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري أيحسب أن ماله أخلده، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين شنو معنى يحسب أن ماله أخلده؟ أكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور هاي الأموال راح تخلده، يعني تمنع عنا الموت، خليه ما يموت ما ينتقل، لأن تفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا قطعا من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام، بمجرد أن يموت ها تأخذ، لا مو بمجرد أن يموت، بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة، فمالية الأموال تتزلزل عنده. هذا أفرض أن ما طول قوي وعدل ما حد يأخذ أمواله، لكن إذا مات هم تبقى أمواله وياه؟ يعني هل تلقى أنت واحد أخذ أمواله معه؟ هالشي يقولون أن أكو بعض الأمم السابقة مثل الفراعنة كانوا يعتقدون أن الإنسان يرجع لهالدنيا، وإذا رجع ينبغي أن يرجع عند ذخيرة، فيأخذون بعض أموالهم يدفنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الأحجار يلقوها بالمقابر موجودة عندهم. زين هذول افرض تلة أو تلتين أو ثلاثة، لكن لا الأعم الأغلب اللي ما مويب هالفكرة، حتى اللي يقول أن الإنسان يعود ما يقول يعود إلى هذا العالم، يقول يعود إلى عالم آخر. زين على العموم أن الآية تسأل تقول أنت شفت أكو واحد من هؤلاء منعته أمواله من الموت؟ طبعا يعني أكد لك الآن حتى تطويل العمر مو قصة موت، أعتقد بعض الناس مستعد يطي ثروة ضخمة إذا قدروا يمددوا لعمره سنة أو سنتين. نبه لي يقدر أكو إنسان يطي إنسان طول في العمر؟ أبدا، كلام هذا لا معنى له، ها؟ ما ممكن يعني خلاص أمواله أو غير أمواله، يعني تكون أمواله في تلك اللحظات حشرة عليه. أنت ملاحظ أكو صورة يرسمها القرآن الكريم، صورة وين رايحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الانسان اذا عنده شيء عزيز وياخذوه من هذا العزيز يدير وجهه الى وراء ظهره، يعين يلوي رقبته، ها يريد يعني يشبع من عنده الى ان تروح من عنده، بعد ما يقدر يشوفها. شوف الصورة، يقول الانسان حريص على متابعة هذا حتى بنظره، تلقى ساعة الموت يلوي عنقه. لكن هل تستطيع هذه الأموال أن تمد في عمره، أو أن تدفع عنه الردى، أو أن تدفع عنه المرض؟ نعم، مرض بسيط، داء بسيط، أعظم مستشفيات العالم الآن ما تقدر تمنح الإنسان لحظة من لحظات الصحة إذا لم يريد الله أن يعطيه أبدا. مهما تكون أمواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا، يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء، تصنع كل شيء في حالات معينة، لكن اكو حالات لا تصل الاموال اليها ابدا، لو مهما تبذل من الاموال ما ممكن هاي الاموال تقدر تطيق طول في عمرك ولو ساعة، ولا يمكن ان تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك، ما يمكن. فالآية الكريمة تسألة تقول لي انت هاي اموالك تخلدك، انت تتصور انك تخلد باموالك هاي؟ طبعا لا، هاي ما تمنع عنك الموت. انت ليش اذا هالحرص؟ يحسب ان ماله اخلده، هذا رأي. الرأي الثاني لا، الرأي الثاني يقول اكو نظرية اخرى، ان هذا يحرص على ان تخلد امواله عن طريق ترك ابناء اغنياء. شوي خل اقرب لك المعنى. احنا عندنا الان بالحضارة الانجليزية الثروة يطوها للابن الاكبر، الابن الاكبر، نعم، ما اعرف شاد غير القانون او لا، تعطى الثروة للولد الاكبر. ليش؟ لانه اذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير، مليونير يعني عنده ملايين، اذا عنده اربع اولاد كل واحد اخذ مثلا 500 نزلوا من رتبة مليونير، ما اصبح مليونير، اصبح يملك 500 الف مو مليون، فنزلت رتبته الاجتماعية، لانه رتبته الاجتماعية مربوطة بايش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى، اقرب لك المعنى، اكو بعض الناس يتصور ان يريد الثروة تبقى محفوظة واولاد من بعده يخلدوهم اثرياء، يبنوا له مجد، اني انا من مجد عندي اولاد اغنياء. هو اذا طلعت ورحت هسه هذول اغنياء او فقراء، اذا بيهم واحد شوي نجيب يمكن يذكرك بشيء، واذا لا والله ما بيهم نجيب، لا انتهى كل شيء، خلاص راح وانتهى كل شيء. طبيعة الحال هي صارت صورة واقعا، يعني صورة مأساوية، يعني احيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا، بعدهم ما دافني يبدأ النزاع، كل واحد يريد اللي إله، كل واحد يحتاج ان يأخذ حصته. ويقول ابو العتاهية، ابو العتاهية يقول ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك. هذول اللي فد ربع ساعة مرت بيهم حالة انفعال من متت راحت، ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك، وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. راح انتهى بعد. واتصور الصورة اللي يرسمها حاتم بن عبد الله الطائي يخاطب زوجته اماوي، ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، اذا انا دلاني الذين احبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون اكفهم يقولون قد تم اناملنا الحفر. خلاص قعدوا ونفضوا ايديهم من تراب القبر وقالوا والله هذا التراب خشن هذا اصابعنا، وعافوه تركوه الى عمله وكروا راجعين. فالايه الكريمه تقول يحسب ان ماله اخلد، يعني هذا راح يخلق له امتداد ابدا. قد تلقى واحد يموت ويخلي الاولاد ثروة، بعد ايام اولاده يمكن ما تلقى عندهم رغيف، وقد تلقى واحد يترك لاولاده ما يترك لهم الا الفاقر، لكنه بعد ذلك هم يصبحون اثرياء. المسألة ما لها علاقة، ماكو شيء يبقى، ماكو واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول انا هاي المادة تبقى عندي. ما يندر الانسان باي لحظة تمر عليه الطوارئ ابدا. زين، الحقيقة ان الثروة منتقلة عواري من هاليد الى هذه اليد، لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب ان ماله اخلده، والحقيقة الاموال قد يكون اداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ اذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الاشياء اللي ما تموت العلم. العلم ما يموت. واحد يسخر امواله لنشر العلم. نعم، يعني تصور تاكو بعض النظريات اللي الدنيا تعيش بها الى الان، يجي واحد ياخذها يصبها في كتاب او يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للاجيال ذخيرة، يقدمها للاجيال مرحلة حتى يعبرون منها الى مرحلة اكبر. هاي الاموال هنا تخلد. نعم، لانها تعلقت بما يخلد. اما هي الاموال في حد ذاتها ما تخلد الانسان الا اذا انيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن. الله اكبر، شوف التعبير ينبذن. ها، مر عليك انت مثلا اكو فرد طائفة اجتماعية يسموها المنبوذين بالهند. زين، منبوذ هذا لفظ النبذ، لفظ يشعر بالاحتقار، لان يريد يقول ان الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همة محتقرة. الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من اجلها بيش بامر الله، ويضحى من اجلها بالمكرمة. وائمتنا سلام الله عليه عدم هاي العبارة، خير المال ما وقي به العرض. نبه لي، خير المال يخرج الامام من امواله ثلاث مرات، يسافر الله بامواله مرتين. يقولوا له انت كثير العطاء، يقول خير المال ما وقي، انا كرامتي هواية اكبر من المال، خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن، وين؟ بالحطمة. هاي الحطمة طبعا التعبير تعبير ينبذن، كأنه اكو لونين من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي، يجمع لهم لونين من العذاب، كما انه يجمع لأهل الجنة لونين من النعيم. بالنار احتقار وعذاب جسدي، الاحتقار عذاب نفسي والنار عذاب جسدي، وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله أكبر. شايف هذا الرضوان، هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة. هذا إذا شعر بأن بقرب الله عز وجل وأن في ظل رحمة الله، فتلك لذة لا تضارعها لذة. إذن الاثنين، هاي اللذة تخلي الإنسان ينسى كل اللذائذ. مثل ذاك الاحتقار شلون يكون أعظم عليه من النار؟ أحيانا هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنشيه اللذائذ الحسية، بل لا يشعر إلا بها. يعني أحيانا إذا واحد شعر أن في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة. هذا المعنى او هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط الى الارض، انشت هاللذة هاي، انشت الجراح، انشت الالام، انشت المصائب اللي حول باجمعها. نعم، ما التفت الى الحسين، انما كان منغمر. وين؟ منغمر في ذات الله. الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره الى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. كان بها النشوة الحالمة، ها؟ بها النشوة الحالمة، وما أفاق من عدها، يعني ما انتبه منها إلا عندما مرت على جبينه يد حانية، يد أخته الحوراء زينب، تمسح الدم والتراب عن وجهه، لأن هذا مالك ابن اليسر اجى للحسين وهو في لحظات الأخيرة، شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه، ضرب الحسين ضربة أطبق بها حاجبيه على عينيه. قال له الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي. مرت عليها اليد الحانية، انتبه، قال: من؟ زينب. قالت: فداؤك زينب. قال: أخي ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال. رجعت وقد أخذت اللوع منها مأخذا كبيرا، ملأت عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع. منهن صدع يا بيان صدعي صدعي لهدات تسعر تحت ظلعي. اخويا اخبي عن الشمات دمعي واضم ونتي حتى على شمعي، وذكرك بنص الليل والعي احمل ضايعات بعدك ضعنا في يدي النائبات حزرا بوادي، وما تنظر الفواطم بلاش وستر الوجوه منها الايادي. اخواني شوية لحظات انقطاع الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم انا نتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم ارحمنا برحمتك، لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا، اعطنا خير الدنيا والاخره، وادفع عنا شر الدنيا والاخره. الاخوه المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحه.